بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتناول في مجلسنا هذا وبعد العشاء إذا يسر الله الكلام فيما قاله أهل التفسير في آيات من كتاب الله تعالى العظيم. وهذه الآيات التي نقف عليها جاء فيها الأمر للمسلم وتعليمات ربانية تصلح هذا المسلم في حياته إذا سار عليها رضي الله عنه وأرضاه، ونجا من مهالك كثيرة في الدنيا والآخرة. هذه الآيات تعليمات من الله تعالى وقضاء شرعي وقضاء كوني. نقف عند قول الله تعالى في سورة الإسراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآيات قوله تعالى: وقضى ربك، قضى أي أمر وأوجب وألزم الإنسان الذي خلقه الله تعالى في هذا الكون من أبوين أصلهما من آدم وحواء، فهذان الأبوان هما سبب لوجودك في هذه الدنيا، والموجد هو الله تعالى. فبدأ في هذه الآيات بقضاء عظيم خلق له الإنسان، وهو عبادة الله تعالى وحده دون سواه، لأن الإنسان ما خلق إلا لذلك. فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا، أي لا تعبدوا إلا إياه، فلا يعبد الإنسان إلا الله، وخلق وملك ورزق ودبر، فالعبادة له وحده. والعبادة المقصود بها توحيد الله تعالى فيما أمر من العبادات، فتصلي لله وتتصدق لله وتصوم لله وتذبح لله، كل ما يقال لها عبادة، هذه لا ينبغي أن تتجه بها إلا إلى الله. لماذا؟ لأنه هو الخالق والمالك والرازق، فمن يعبد ذاك الذي لا يملك ولا يرزق ولا يدبر وليس له في الأمر شيء، كيف تعبده؟ هذا لا يقبله عقل، فضلا عن من خلق بإيمان ودين. فهنا قال: وقضى ربك، أي ألزم إلزاما لا بد من الإنسان أن يطيعه، ألا تعبد إلا إياه فقط، تتجه إليه بالعبادة مخلصا له في تلك العبادة، متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلت ذلك رضي الله عنك. فالقضاء هنا الإلزام، وهو إلزام شرعي فرضه الله تعالى. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تعبد غيره. من عبد غير الله تعالى مع الله، وإن كان يعبد الله بكل أوجه العبادة، لكن عبادة باطلة لا قيمة لها، مردودة عند الله تعالى. لما؟ لأنه يعبد الله ويعبد غير الله، فالله ليس له شريك. والذات جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا غني، سبحانه غني عن كل شيء، أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي غيري تركته وشركه. اللي يعبد النار يقول له اعبد النار اذهب، اللي يعبد عيسى يقول له اذهب عيسى، وهكذا عزير، كل من عبد شيئا الله وعبد مع الله تعالى استغنى، يقول اذهب للذي عبدته هذا. فالله غني عن أن يعبد معه أحد، لابد أن تكون عبادة خاصة به، هذا هو سر وجود الكون، والسر وجود الإنسان. فمن عبد الله بهذا الأمر أطاع الله، أحبه الله، ويسر له كل خير في الدنيا والآخرة. إذا مات كان من المخلدين في الجنة. فينبغي الإنسان أن يقتدي ويهتدي ويأتمر بهذا الأمر العظيم، قضاء الله تعالى. نعم. قوله وقضى ربك، ربك هنا أي بمعنى الذي أوجدك، حق الربوبية، فيه ذكر الربوبية. قضى ربك أي موجدك الذي أوجدك في هذا الكون. فالإيجاد هذا لماذا؟ لعبادتي. إذن هذا الذي خلق وملك ودبر هو الذي يعبد دون سواه. ثم قال وبالوالدين إحسانا، فذكر السبب الذي جعله الله تعالى في إيجادك، وهما الوالدان. فما من مولود في الدنيا إلا له والد ووالدة، فهذان سبب وجودك في الدنيا بأمر الله وخلق الله وإرادة الله تعالى. قد يقول قائل تم سيد، هنا ذكر الله ذاته العلية في الخلق وفي العبادة، ثم ذكر حق الوالدين، أين حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المبلغ لهذا الدين، ولولا النبي ما عرفنا الله. الله تعالى أرسل لنا النبي حتى يعلمنا به، فجعله نبيا موحا إليه وأرسله جبريل، فعرفنا أن الله هو الذي خلقنا وأننا ينبغي أن نعبده. ولذلك جعل في عبادتنا لله شرطا يتعلق بهذا النبي، أننا لا نعبد الله إلا بما عبد به الرسول. ولذلك من شروط العبادة، وللعبادة شرطان، الشرط الأول الإخلاص، والثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي حقه عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن تطيعوا الرسول هذا تهتدوا. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا لم تكن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم عندنا من محبة والدينا ومحبة جميع فمده، بل محبة أنفسنا، فليس ذلك طاعة للرسول. والمحبة هنا المقصود ليس المحبة عاطفية، ولكنها محبة إيمان، محبة شرعية. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله إني لا أحبك أكثر من والدي وأولادي ومالي إلا من نفسي، قال لا يا عمر، لم تتم المحبة، لم يتم الإيمان. فنظر عمر أن القضية ليست قضية عاطفية، وإنما قضية شرعية، فقال رسول الله إني لأنت أحب إلي من والدي وأولادي ومالي ونفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر. إذن هذه محبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي محبة عظيمة، لكن دون محبة الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، أي محبة له وتعظيما له وإجلالا له. ثم ذكر الوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إلى والديك، لا تعبد الوالد، لا يعبد، وإنما تحسن إليه. بماذا تحسن إليه؟ بما أمرك الله، أي كن في غاية الحسن معه والرعاية والتوقير والإجلال والإدعان والطاعة في طاعة الله تعالى. من هو الوالد؟ هذا الوالد الأب والأم، وللأم حق عظيم. لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق الناس يعني بتقديري واحترامي وإنزالي، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. هذه منزلة عظيمة الأم. لماذا؟ لأن الأم حملت ووضعت ورضعت وربت، وللوالد حق أيضا عظيم. فلا بد أن تعترف بحق الوالدين وتجلهما وتطيعهما بالمعروف، حتى لو كانا مشركين، حتى لو كان من أهل الشرك لا تطعهما في الشرك، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع من أناب إليه من أهل الإيمان واحسن إليه. محبة الوالد حتى لو كان كافر تحبه محبة عاطفية ليس محبة شرعية، وتحسن إليه. هذا معنى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر، بين حالة من حالة الوالدين لها موقف خاص. نعم تفضل. قال سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يعني أنت الآن طفل صغير ووجدت في هذه الدنيا لولا رعاية أبويك وتفضل الله تعالى عليك بالأبوين لم تكبر، فانظر حال هذان، فانظر حال هذين الوالدين كيف سعدا بتربيتك. الأب والأم عندما تحمل المرأة يطير من الفرح، لما؟ لأنه هنا مولود سيأتي. طيب ما حال هذا المولود؟ هذا المولود يعني جزء منهم يعتبرونه وعزيز، فيستقبلون بالفرح والبشرى. ثم المرأة ثلاثة أرباع لها عن الأب مثل ما ذكرنا، تحمل وترضع وتربي، ومع ذلك لا تشعر بأذى، تفرح. أنت تترعرع تكبر وهم يريدون أن يروك كبير، فيرفقان بك ويطعمانك ويكسيانك ويؤدبانك ويعلمانك، وهم يتمنون أن تكون كبيرا. في هذه الحالة أنت محتاج، لا قوة لك ولا حول، لا في أكل لا في مرعى لا في شيء. فانظر حال إشفاقهما وتربيتهما. لربما يعني لو خير الأب أن يموت أن يحيا في ليلة من الليالي جوعا وعطشا وأمه لرضيا على أن يأكل ابنهما، لأنه عزيز عندهم. إذن هذه الحالة ستأتي يوم تكون أنت حالهم حاله شبيهك. ولذلك قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، عندما يكون الأب كبير والأم كبيرة عجزة، إيش الذي يجب عليك؟ هل تأخذهما تؤديه الملجأ لأن هذا ضايقك والأم ضايقتك وربما زوجة تزعل؟ لا والله، انظر لحالك لما كنت صغير كيف كانوا يحبوا أن تكبر، ولما كبرت تحب أن تطردهم تمتنع عنهم تتخلى عنهم؟ لا ينبغي. ويحنن الله تعالى العباد في الأبوين، يقول أحسن إليهما واحذر أن تغضبهما ولو بكلمة أف، بس كلمة هذه أف، وهذه كلمة ربما يقولها ولا يشعران به لكن تحصل من الإنسان. فما بال الذي يضرب والديه والذي يطرد والديه والذي يمنع لكن والديه والذي يأخذ والديه ودي يرميه في الملجأ، خلصونا من هؤلاء، مثل ما يحصل في كثير من حال الناس. هذا ما عرف حق الوالدين. هذا معنى قوله إما يبلغن عندك الكبر، إما هما اثنان أو واحد منهم، ويكون الثاني قد مات رحمه الله تعالى، فلا تقول لهم أف، يعني بمعنى اعتني بهم وبذل جميع ما يحتاجون، واحذر أن تؤذيهما ولو بكلمة أف فقط. هذه كلمة صغيرة لهينة، قال العلماء لو أن هناك كلمة أدنى من هذه ممكن تحصل من الولد الأم لقالها الله تعالى، لكن هذه أدنى كلمة، كلمة أف هذه شيء تنفقه في ذلك. ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما، هذا أكبر. إذا تكلم الوالد قال يا بني، يعني أحيانا يكون في خرف، ولا أسكت يا والد ضوقتنا أنت، الله يشلك، أعوذ بالله، ولا خلاص اسكتي أنت، من أنت؟ تكبر على أمك، من أنت؟ هذا أكبر أعظم العقوق أن تنهر والديك. ولا تنهر وقل لهما قولا كريما، أي قول لين فيه لطف فيه محبة فيه حنان فيه إشفاق، ولك بذلك الأجر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة كان ينهى عن ثلاث عليه الصلاة والسلام، أن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين من أعظم الذنوب. أيضا عليه الصلاة والسلام سئل قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، بر الوالدين. ثم أي؟ قال القتال في سبيل الله. إذن بر الوالدين يأتي من أعظم الأعمال، يعني أعظم من القتال في سبيل الله تعالى. ثم أنت في الدنيا تمر أيام وليالي ستنتهي، وماذا بعد الدنيا؟ حساب عقاب. فانظر إلى حالك مع الوالدين. قال واخفض لهما جناح ذل، بدأ الآن يذكر ما ينبغي أن يفعل بعد أن نهى عن الإنكار والزجر والإعراض والإيذاء، بدأ يحنن في تقديم ما ينبغي أن يقدم لهذين الوالدين مما يرفع درجتهم. قولي واخفض لهما جناح الذل أي تواضع لهما. إذا دخلت على أبويك تواضع، لا تتكبر ولا ترفع راسك وتذلل لهم. إذا قابلت والدك تسلم عليه، قبل يده، قبل راسه، قبل حيثما يجي الإعظام فيه له، تقديرا له، احتراما له. أيضا أمك ترفق بها، قبلها، تودد إليها، كن سخيا معها، متواضعا لها، متذللا لها. هذا الذي أخفض لهما جناح الذل، أن تذلل بينهم. تذلل ماذا؟ رفق ولين ومحبة ورحمة. وقل رب ارحمهما. هنا ذكر السلف رضوان الله على الجميع أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي حق والديه في الدنيا إلا بأمر واحد، وهو أن يجد والده أو والداه في حال الرق فيشتريهما، فإذا اشتراهما تحررا. أي إنسان يشتري عبد أو أمة ممن هو في العبودية إن كان من ذوي القرابة من المحارم فإنه بمجرد شراءه يصبح حر. فإذا اشترى والداه وهما في حالة العبودية وأصبح أحرار، هذا لربما وصل إلى أداء حق والديهما ولا يستطيع ذلك. أين يجد هذا؟ جاء رجل من اليمن معه والدته وكان يحملها على ظهره ويطوف بها، جاء للحج يطوف بها بالكعبة ويسعى بها في الصفا والمروة وفي جبل عرفات، ثم لقي علي بن أبي طالب، قال يا علي إني أطوفها وإني وأحملها. قال ما هذا بطلقة من طلقاتها حين تولد؟ ما هي بطلقة واحدة من طلقات والدتها؟ هي جاءت وهي تطلق ذاك في الأذى وهي فرحة بك ومستبشرة بك، وأنت اليوم تقول يوم وبكرة وغدا يومين وتخلص منها. أين الفرق العظيم بين هذا وذاك؟ كم من الناس يقصون على آبائهم ولربما أغرته زوجته، وما يحصل كثير بين الزوجات وبين الأمهات. فإذا أبي يتجبر على أمي وربما طردها وربما فعل به وربما زمجر في وجهها، أين أنت من هذه الآيات؟ اخفض، تذلل، ارحم. أنت لما كنت صغير كم رحموك، كم فعلوا لك، اليوم تبادلهم، وما هي الأيام سيموتوا. هذا الذي ينبغي الإنسان يتدبر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الشفقة بهما. وقل رب ارحمهما كما ربي، يعني ادعو لهما أن الله تعالى يرحمه لما فعل لك من خير عظيم. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به وصدقة جارية، قال وولد صالح يدعو له. مش أي ولد، لأن من الولاد من يكون من الأولاد من يكون عاق ويتمنى أن يتخلص من والديه، لكن هذا ولد صالح يدعو له. الولد الصالح هو ابنك وبنتك وابن ابنك وبنت بنتك وابن بنتك، هؤلاء سلسلة طويلة. إذا كانوا الصالحين عملوا من الأعمال ومن الدعاء يدعون لك ويترحمون عليك ويتذكرون أيامك ويكثرون لك من الدعاء، تأتي يوم القيامة، يقول يأتي الرجل يوم القيامة والمرأة فيجد أعمال كثيرة لم يفعلها، يقول يا رب هذا عمل لم أفعل، قال هذا من أولادك مما قدم لك من دعاء، لابده ولد صالح يدعو له. فالسعيد من عاش والديه في هذه المرحلة وكان متدلل له، والشقي من عاد والد من كان والد في هذه المرحلة وهو تعيس بالتسلط عليهم وإيذاهما. فنسأل الله السلامة والعافية. ربكم أعلم بكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يقول الله تعالى هنا الله أعلم بما في نفوسكم، ما تحمل هذه النفوس من خير ومحبة وشفقة ورعاية والدين أو غير ذلك، لا يخفى على الله شيء. من الناس من يحمل الخير العظيم لوالديه وهذا خير له عظيم، ومن الناس من يحمل الشر ويضغنه، فالله أعلم بهذا وأعلم بهذا. قال ربكم أي خالقكم أعلم يعلم بما في هذه النفوس من خير وشر، فإن تكونوا صالحين من الصالحين الذين يحبون الوالدين ويطيعهما ويفعلان ويفعلان قد يحصل منهم الخطأ دون قصد، فإن حصل منه ذلك وعاد وتاب ولا جاء إلى الله تعالى غفر الله له، لم يحصل منه يعني قصدا. ولذلك قال إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين الراجعين بعد خطأ، هذا يغفر الله له. ربكم أعلم بما في نفوسكم ما تخفونه، إن تكونوا صالحين في أعمالكم ويحصل منكم خطأ وزلل معفون عنه يغفر الله، ومن كان خلاف ذلك فالله أعلم به يعذبه الله تعالى كما شاء، ولربما جعل في ولده من يكون وفاء لما كان في والديه. يذكر أن رجل من قساوته سحب والده من أعلى درج يريد أن يعذب والده، ضاق به حاله فسحبه إلى 10 درجات وهناك تركه، بكى الوالد تركه، ثم مات هذا الرجل وربى ابنه هذا وصارت الكرة. وذلك يقولون إيش؟ يقولوا يعني الوفاء سلف والبر سلف والعقوق سلف، فجاء ابن هذا وسحب والده كما سرعل بأبيه، لما وصل العشر الدار قالوا بس هنا أنا إلى، قالوا لا نزلك لما تحت هناك، زاده عقوبة. ذات يوم رجل كان بسيارته ومعه ابنه بجواره، وإذا به يمشي بالسيارة، فلما وقف السيارة عند الإشارة مر صديق له بجانبه، وإذا بصديقه هذه السيارة يعني غنية، سيارة غالية بشكل، قال من أين؟ قال له الشبشب مات، الشبشب مات، الشبشب يعني جزمة يعني، يقصد والده. قال في داهية، فنظر إليه أبوه قال له من هذا؟ قال لا بس هذا يعني أبوه يعني كان كذا يعني يمكن مات، ففطن الكلمة هذه لما قال الشبشب مات، عرف أنه يقصد من؟ والده، فعرف أن الابن عاق، ذاك الابن عاق، فعرف أن الأمر ليس بالهين، فدخل بيته وبكى بكاء شديدا. قال أولاد مالك؟ قال لعلكم تقولون مثل ما قال ذاك الشبشب مات. هنا تذكر الولاد ما يكن لوالديهم من البغض والحقد، فبكيا أيضا وتاب ونصح، فكان خير عظيم في حياته. انظر كيف يشقى هذا الولد إذا شقي بعقوق والديه، وكيف يسعد إذا سعد برضاء والديه. فمن الله له بالأولاد والثروة العظيمة بعد ذلك لمحبته لوالديه، تاب من تلك الكلمة التي قالها لأخيه واللي سمعها من أخيه وهو قبلها. فهكذا الإنسان، أنت عبد لله تعالى، يعلم ما في نفسك، أكرم والديك يكرمك الله تعالى، أهن والديك تهان. نعم. قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ما من إنسان إلا وله قرابات، وأعظم هذه القرابات ما يتفرع عن الوالدين، عمك، والد والدك، جدك، وهكذا إخوانك، أولادك، هؤلاء كل من القرابة. وأقرب الأقرباء هم ما كانوا في دائرة العصبة. كل إنسان له أب، وأخو الأب أعمام، وله جد، وهؤلاء أيضا جدود، وله أبناء أعمام، وله إخوان، وله أولاد إخوان، كل هذه قرابات. فيجب الصلة، صلة والديك لا تكون إلا بصلة أقربائك، أخوانهم أعمامك، آباهم أجدادك، هم أيضا والديه، أولادهم إخوانك، أولاد أولاده أيضا. فينبغي أن تمتد الصلة ليس الوالدين فقط بل من حولهم من الدائرة من القرابات. فقال وآتي ذا القربى حقه الذي شرعه الله، والذي جعله صلة قرابة لك. في الحديث من وصل قرابته وصله الله، ومن قطع انقطع الله. إذن صلتك بالقرابة هذه خير لك، ولأن صلة القرابة فيها أيضا رحمة بالوالدين وود للوالدين ووفاء لهم. لما تصل عمك وجدك يفرح والدك، لما تصل أيضا والد أمك وأخوالك أيضا تفرح الوالدة. فلا بد أن تمتد هذه الصلة من الوالدين إلى الفروع التي يعني تبدأ منه وتنتهي إليه. هذا معنى قول وآت ذا القربى حقه، أي الذي يعني استحقه. هناك حقوق فرض عين، وهناك حقوق فرض واجب، وهناك حقوق دون ذلك سنة. فالحقوق الواجبة هذه ينبغي أن تبدأ بها. إن كان هذا والدك توفى وله أب ولهم، أعطيهم حقوقهم من الميراث، لا تقطع ميراثهم، لا تنكرهم. وهكذا إن كان له إخوان أيضا تبرهم. إن كان له أولاد أعطيهم الحقوق من ما من وارث من ما مات ورثاء. وهكذا أمك، هذه حقوق واجبة وأخرى مسنونة، ومنها صلة الأرحام في الأعياد في المناسبات عند الوفاء. لا بد من الصلة هذه. هذه الصلة كلها لها شأن عظيم في حياة المسلم. هذا معنى قول وآت ذا القربى حقه، أي ما سن لك من السنن، وأيضا ما تعارف عليه أهل المجتمع الذي تعيش فيه، لأن الأعراف التي بين الناس لها أيضا شأن في الفقه في الدين. فتصل بما تعارف عليه الناس وبما أمر به الشرع. هذا قول المسكين، أي المساكين الفقراء اللي هم يعني حواجهم لا تنقضي إلا بالمعونة. عاون هذا ممن حولك، جيرانك، أقربائك، أهل بلدك، هذا هو المسكين. وابن السبيل العابر الذي تنقطع به السبل. فامتدت الرحمة من الوالدين إلى القرابات إلى المساكين إلى أيضا ابن السبيل. كل هذه تدل على أن هذا فيه خير. فمن ليس فيه خير لوالديه لا يكون خير لأقربائه، ولا أيضا للمساكين ولا لابن السبيل. ثم قال ولا تبذر، انفق على قدر. ما قلنا لك أن أعطي يعني الجيران ولا أعطي المساكين كل ما عندك وكن فقيرا، لا، يعني بالتي يحسن مما يعني تكون حاجاتهم، وابقي لك حاجاتك ولأولادك، لا تترك أولادك يعني فقراء بعدك. هكذا هذه كلها في دائرة الوالدين والقرابات، مما أمر بالإنسان على وجه الوجوب أو على وجه أيضا الاستحباب. الوجوب يدخل في الزكاة التي ذكرنا فيها، الأقرباء أولى بالزكاة من كانوا فقراء ومن كانوا يعني أيضا مساكين ومن كانوا أيضا بالسبيل، هذا أولى بأن تعطيهم. نعم. قال هنا ولا تبذر تبذيرا، في هناك يعني كلمتان، في تبذير وفي إسراف. التبذير هو الإنفاق في الحرام والاستزادة منه، هذا يقال تبذير، مثل الذي ينفق في الدخان أو في الأمور المحرمة، هذا يقال له مبذر، يعني الأمر قدوه حرام وكمان إيش ينفق فيه بإسراء بمبالغة زيادة، هذا مبذر، هذا التبذير حرام. الإسراف الذي ينفق في الحلال لكن بوجه لا ينبغي، يعني حتى أنت في مالك في الحلال كن هينا. لما تريد أهلك مثلا شيء من الفواكه كيلو 2 كيلو، لا تجيب 10 كيلو ثم ترمي بها، هذا إسراف، هذا لا يجوز. التبذير حرام وكذلك الإسراف حرام. فقال ولا تبذر تبذيرا، ثم قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الشيطان يدعو للإفساد ولعدم يعني سلوك الوسط في الأمور والاعتدال. المسلم مأمور بالاعتدال في كل شيء، في حاله، في مآله، مع أهله، في انفاقه، في ملبسه، في مشربه، سيارته، كل لابد يكون معتدل. واعمل لليوم وغدا ستفقر ربما، لا تظن أنك اليوم غني ستكون إلى الأبد، ربما تفقر بعدك. فحافظ على ما أوتيت من مال ولا تبذر، لا يدفعك الشيطان إلى التبذير ثم يوم الأيام تتشحت الناس. ولذلك قال إن المبذرين يعني كانوا أخوة، بمعنى يشبهون الشياطين، يفعل الشيطان يؤزه حتى ينفق، ثم بعد ذلك يحتاج، ثم يسرق، ثم يفعل المنكرات، ثم ربما يعني يقع في المحرمات الأعظم. ولا تبذر تبذير إن المبذرين كانوا، وكان الشيطان ربي كفور، أي جحود الشيطان جعله عندما أمره الله تعالى للسجود لآدم، ليس سجود عبودية ولكن أمر اعترام لله تعالى، طاعة لله وتقدير هذا المخلوق اللي دخل، تكبر قال أنا خير منه، خلقتني منه وخلقته من الطين، فطرده الله تعالى وحرمه الجنة إلى أبد الآبدين. فلا تكن كفعل الشيطان الذي أوقعه الكبر إلى هذا الأمر. نعم. ثم ذكر في قوله تعالى قال وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الإنسان معرض من من حوله، ممن ذكر، من القرابات، من الأرحام، من الفقراء، من المساكين، من الجيران، قد يأتون إليه ينشدون المعونة، هذا وهذا يريد معونة وهو ليس عنده شيء، فلا ينبغي أن يكفهر وجهه وينهرهم ويطردهم، وإنما يأمل أن يأتيه الخير ويمدهم إليه ويعطيهم منه، فلا ينبغي أن يزجرهم وإنما يمنيهم، يقول ربنا يسهل بإذن الله، سيأتي الخير، ادعوا لنا، نسأل الله يسر أمورنا وسيكون له خير، بالكلمات الطيبة. لأنك ترجو من الله يقول إما تعرضن عنه، يعني بقى تميل ما عندك شيء، يقابلك الفقير المسكين فتبتعد عنه، ليس بغضا فيه وليس شحا بمال، وإنما ما عندك شيء وترجو أن الله يعطيك، فتعرض عنه ابتغاء رحمة من ربك، يعني يقول الله سيرحمني سيعطيني سأعطيك بعد ذلك، هذا خير من أن تكفر يقول تطرده، لا هذا ما ينبغي. فقل لهم قولا ميسر، يقول الله سيسر، اصبروا إن شاء الله، أنا ما عندي شيء الآن، ونسأل الله أن الله يعطيني ويعطيكم، الكلمات الطيبة التي تجعل ما يبغضونك ويعلمون حالك ويصبرون، وبذلك يمن الله عليك بهذه النفس الطيبة ويكرمك حتى تكرم غيرك، لأن الدنيا هذه إمداد، الله يمدك ليس لك لأن من حولك أيضا، ويعطي ذاك ليعطيك، فالناس تبادل بصالح في الدنيا، ما أحد يستأثر بكل شيء، إذا أعطاك الله المال لا تظن المال هذا يعني هو لك تتجبر به وتكبر، لا، كن صاحب معروف وبذل خير، صدقات وأيضا زكوات ومعروف جيران، هذا كن مع الناس يعني متلطفا، هذا قولي وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، تأمل أن الله تعالى يعطيك ترجوها، فقل لهم قولا كلاما طيبا ميسورا يفرحون به وينتظروا الخير إذا أن يأتيك أو يأتيهم، هذا معنى كلامه. نعم. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا فيه نهي عن أمرين يكثر اتصاف الناس بهما، والسعيد من صار عدلا بينهما. الأمر الأول البخل والشح والتمسك بالمال وأمور الدنيا حتى يكرهه الناس، والآخر الإنفاق دون حساب وتبديد تبذير وفي حق وباطل، كل هذا مذموم. الوسط هو الذي ينبغي يسير عليه الإنسان. اليوم أنت غني، لربما بعد شهر أنت فقير، وبعد شهر آخر أنت غني، فينبغي أن تمشي عدلا في الدنيا هذه، في إنفاقك، في نفسك، في أهلك، في أولادك، في جيرانك، مع الناس جميعا، كن وسط. قال لا تجعل يدك مغلولة، يعني بخيل جدا، أعطاك الله تعالى اعطي مما أعطاك للفقراء المساكين وجيرانك، واظهر هذه النعمة في أولادك بغير ذلك. ولذلك ذكرنا ذاك الذي إيش يقول مات الشبشب لأنه كان مقتر على أولاده حتى كرهوه، يقول متى يموت هذا الشبشب، مسميره شبشب، فلما مات بعد شهر اشترى له روز رايس ولا مرشلز معه أموال خلفها، كان بخيلا قتر على نفسه حتى كرهوه وتمنوا موته، هذا لا يجوز. وأيضا لا تكون مسرفا منفقا حتى من يوم غني إلى يوم فقير تصبح تتشحت الناس، فلا ينبغي هذا، كن وسطا. لا تجعل يدك مغلولة كأنها مربوطة في عنقك ما تمد إلى جيبك تعطي، وأيضا لا تبسطها كل البسط، تصير هنا وهنا وهنا، لا لابد وسط. ويقول في إيش في الأثر، يعني انفق في هذه الدنيا كأنك يعني ستعيش أبد، أو العكس، انفق في هذه الدنيا كأنك تموت غد، بمعنى في انفاق الخيرات الأجر والثواب الذي من وراها، صدقات، أعطاء الناس المساكين، يقول أنا سأموت أريد أجر. وقدر في أمور القدر كأنك ستعيش مدة طويلة، ربما يطول بك الزمن 50 سنة 60 سنة تعيش إذا ما عندك شحة الناس. إذن أعمل حساب لهذه واصرف على قدر ما يمد الله بك في العمر هذا، فلا تصرف هنا ولا تقدر هنا، وانظر لحالك، كن حالة وسط، لا تجعل يدك مغلولة يعلقك ولا تبسطها عكس هذا، كل هذا مذموم، كل البسط ثم ماذا؟ فتقعد ملوما، يلومونك الناس، يقول هذا مبدر أبواله، هذا كان كذا، اللي كنت أعطيه يذمونك بعد ذلك، ثم ماذا؟ محسور في حسرة في كمد. فلا ينبغي، هذا الإنسان يعيش وسط بين الحالين دائما، وكل هذا بأمر الله تعالى، لكن بالأخذ بالأسباب. نعم. ثم قال إن ربك يبسط الرزق، هذا البسط الذي أعطاك الله تعالى هو من الله تعالى مش منك، فاجعله في مواضع التي ترضي الله تعالى، من الدوائر اللي أنت دائرة صغيرة أهلك، ودائرة كبيرة أقربائك، ودائرة جيرانك، ودائرة كل في هذه الدوائر كل نعطيه حقه الذي يعني أمرت به على الوجوب أو الاستحباب أو على الإحسان حتى. فربك هو الذي يبسط الرزق، وربك هو الذي يقدر. فالله تعالى من يعلم من إذا بسط له رزقه كان في الخير، ومن إذا قدر عليه كان خلاف ذلك. فالله تعالى هو المدبر، وهو الذي يعطي الناس، ولا ما أحد يستطيع يقول أنا أعطي من نفسي ولا بجهدي، لا والله كله بتوفيق من الله تعالى. ولا تظن إن عطاء قد يكون خير قد يكون شر لك، إن لم تحسن التكسب وتتكسب من أموال تقول أنا أريد أغنم، طيب غنى من حرام ما أنفعك، هذا وبال عليك ستعذب يبقى. إذن كن مع الله تعالى مخلصا صلاتك عبادك حتى في عملك، لا تدخل الدرهم والدينار والدولار إلا بما وجه حلال يبارك الله لك فيه وإن كان قليلا، أما تجمع حرام لربما بددك في الدنيا وعقابا لك يوم القيامة. فالإنسان يكون حصل في كل الأحوال. إن ربك هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء مما يعلم أنه فيه خير، ويقدر أيضا يقدر يجعله قدر، إنه كان بعبادي خبيرا بما يصلحهم وبصيرا بما ينفعهم. أما الإنسان علمه قاصر، فكن مع الله تعالى يجعل الله لك مخرجا في مالك وأولادك في كل شيء، تسلم منهم الدنيا من بخلها وفقرها ومن كناها ومن غير ذلك. نعم بارك الله. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم، أولادكم يعني الذين رزقكم الله تعالى من الذرية، البنين والبنات، وهذا كان فعل الجاهلية، كانوا يقتلون أولادهم، ربما فرحوا بالابن ويكرهون الأنثى ويقولوا هذه عار، وربما قتلوها خوف الفقر أو من فقر. هنا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني هنا ما حصل الفقر إنما خاف أن يحصل، يخاف أن يحصل الفقر، فيقول أتخلص منهم حتى لا أفتقر. في الآية الأخرى في سورة الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بعد حصول الفقر. هنا قال لا تخشية، نحن نرزقهم وإياكم، نرزقهم هم قبل أن نرزقهم، لأن رزقهم هو يأتي من الله تعالى وأنتم أيضا. في الآية الأخرى قال نحن نرزقكم وإياهم، هنا قال نحن نرزقهم وإياكم، إذن هنا قبل يحصل الفقر وهناك عند بعد حصول الفقر. فقال ولا تقتل أولادكم، كان العرب إذا جاءته البنات وهن صغار ربهن حتى توصل الرابعة والخامسة يأخذها ويدها في تراب، يجعل له حفرة ويدها، وهذا من جاهليته، من ظلم قلوبهم، من الكفر، وظلمة القلوب بالكفر، لا رحمة ولا شفقة، ولا بنت صغيرة مسكينة إيش ذنبها، قول هذه بتخسرني بكرة أكون فقير. فكان يأخذ ابنته تزينها أمها وتحسنها ويقول أنا أخذها لأخوالها تزور اليوم، وهو يأخذها إلى حفرة يحفر الحفرة، وهو يحفر التراب يتلاقى على بدنه، وهي البنت صغيرة تنظف له، تزيل التراب من أبيها ويشيلها يرميها يردم عليه. هذه جاهلية قلوب مظلمة، لا تفعلوا هذا، لا تقتلوا أولادكم، إنهاكم الله يحذركم، أمر خطير عذاب شديد فيه، من لا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق، أن يحصل الفقر ولم يحصل بعد. ثم قال نحن نرزقهم، رزقهم هذا من الله تعالى ليس منك أنت سبب، ولا الله هو الرزاق العظيم، وإياكم أنتم أيضا رزقكم. إن قتلهم كان خطأ، أي كان جريمة عظيمة. يعني إذا كان محرم أن تقتل البعيد الذي ليس بينك وبينه ود ولا قرابة، كيف تقتل ظناك وابنك وصغيرك الذي يتحنن إليك؟ هذا إثم عظيم، لا شك جريمة عظيمة. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. نعم. قال ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله لا تقربوا هذه أشد من قوله لا تزنوا، لأن لا تزنوا هذه لا تفعل الزنا، هنا قال لا تقرب لا تدنو من الزنا، يعني لا تفعل أسباب الزنا. شوف الناس كيف يتعرضون لأسباب الزنا اليوم، الغنى من أسباب الزنا، ولذلك يقول السلف الغنى بريد الزنا، النظرة المحرمة تقرب إلى الزنا، نظرة فيش فضحكة وإشارة وسلام فموعد ولقاء وزنا. أيضا من أسباب الزنا أن تترك زوجتك تسافر بدون محرم، ومن أيضا أسباب الزنا أن يخلو الرجل المرأة يكون ما عنده اللهي، ما يجوز حتى في التاكسي ما تطلع مرأة مع رجل فقط، لأن الخلوة هذه قل ما من رجل مع امرأة إلا الشيطان ثالثهما. فكل هذه أسباب الزنا، فإذا حصل الزنا صار المحرم العظيم ولا تقربوا. ولذلك الله تعالى يقول قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم، لماذا يا رب؟ قال يحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم يحفظن فروجهن، النظر الأولى لك والثانية عليك، فإياك أن تنظر في الأولى تقول هذا لي بحلق، فأنه يقودك إلى فعل الزنا. هل ترضى أن يزني أحد بزوجتك؟ ما يرضى إلا الديوث، ولا بابنتك، ولا بعمتك، ولا بخالتك، ما حد يرضى إلا الديوث الذي حاله كحال الخنزير يرى يعني أنثاه تركب ولا يبالي. وذلك الرسول عندما جاء الشاب المسلم قال يا رسول الله إذن لي أن أزني، كاد أصحابه أن يضربوه، قال دعوه، قال أذنوا يا بني، فلما ما تقول؟ قال رسول الله إذن لي أن أزني، قال أترضاه لأمك، لزوجتك، لأختك، لابنتك؟ ويقول لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، فذاك أبي أمي. قال والناس لا يرضونه لا أبائهم ولا زوجاتهم ولا ما كذا، ثم مسح على ظهر أذهب الله هذه الشهوة منه. الإنسان ينبغي أن يحفر، عندما تزني أنت بمرأة اجعل هذه بنتك ولا زوجتك يفعل بها واحد وانت تنظر، ترضى هذه والله ما ترضى. فهذا يقول لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي شيء فاحش يضر بالمجتمعات كلها، يجلب الأمراض، يجلب المصائب كلها، تضيع الأنساب، أولاد ما هم أولادك، كيف لا؟ يعني هذه من أعظم الفواحش الزنا. وساء يعني طريق سيء يقود الأمراض، كم من أمراض تقودها الزنا، كم من اختلاط أنساب، كم من أمور كوارث تأتيها من الزنا، والناس يستمرون هذا بعضهم، لربما يعني يفعل بزوجته وهو ينظر لا يبالي. فالمسلم حريص، ينبغي أن يكون حريص، يتقي الله تعالى في الأمانة التي أعطيت بيده للمرأة. رجال يقول الله تعالى يقول الرجال قوامون، أي قوامة عظيمة، لا تدع زوجتك تسافر دون محرم، لا تدع تخرج إلا بإذنك، وإذا أردت أن تخرج لا تخرج متعطرة متبخرة تفتن الناس، رايحتها هذه تجر إلى الزنا. هذا معنى قولي في هذه الآية. نعم.